Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 12 من شهر 2 سنة 2016. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وفاة الطفلة وإصابة والدتها بجراح خطيرة في قصف جوي بالطيران حول غولو بجبل مرة، وتدفق المزيد من الفارين إلى طويلة.
توصل إلى 83 نظرة. سلام عام توب بتاع الشرطة جابوا من مرار غرب طويلة 15 كيلو. كانوا كل النازين يعني جو قاعدين في المرار هناك باقي.
مقتل ثلاثة بينهم امرأة رميا برصاص الميليشيات بمحلية الطويلة، ومندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن تندد بالقصف الجوي على جبل مرة.
8 كيلو من طويلة هي سالبة، أربع نفر عندهم موتورات قابوا إنه ينهب العربية والسواق ما وقفوا وطوال رشوم النار. في الحال توفي رجل الدين الله يرحمه يحيى طير أبلغ من الأمر 40 سنة، وحج هوى 74 سنة.
حركة العدل والمساواة وتحرير السودان قيادة مناوي بينفوا المشاركة في معارك الكفرة بليبيا، وبيتهموا الحكومة بدعم الإرهاب.
على ذلك نحن ننفي تماما بأننا لم نكن لدينا أي تواجد في خارج حدود جمهورية السودان.
أزمة الدقيق والخبز وارتفاع أسعار الغاز متواصلة في الولايات، وولاية الخرطوم تتجه لزيادة تعريفة المياه بنسبة 100%.
وغازنا غاز بنزين جنيه ما متوفر، بيجيبوا دفار ولا دفارين، ما بيقولنا بننظم ومسوي مشاكل، ما بيشيلها لا يوم برجعوا.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتلت طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة وأصيبت أمها بجراح خطيرة في الظهر عندما رمت طيارة أنتينوف تابعة لسلاح الجو الحكومي ثلاثة قنابل برميلية متفجرة بالقرب من قرية تقع على بعد 2 كيلومتر غرب غولو بجبل مرة يوم الأربعاء. وقال شهود متعددين للراديو دبنجا عصر يوم الخميس من حول غولو، قالوا إنه القصف وقع حوالي الساعة 5 مساء عندما كانت المرأة على حمارها وهي تحمل ابنتها في الظهر. ووضحوا أنه رايش البراميل المتفجرة جاء على ظهرها مما أدى لوفاة الطفل وإصابته بجراح خطيرة جدا. ووضح الشهود أنه عمليات القصف الجوي بدت من يوم 15 في شهر واحد الفات مع بداية الهجوم البري والجوي للقوات الحكومية وميليشياتها لم تتوقف ليوم واحد على جبل مرة. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا حول غولو غرب جبل مرة في هذا الخصوص. وفي شمال دارفور وصلت يوم الخميس 83 أسرة فارة من قرى جبل مرة بسبب القصف الجوي. وقال ناشط لراديو دبنجا من طويلة يوم الخميس إنه طوف من الشرطة والاحتياط المركزي بأصحابهم المعتمد مشوا صباح الخميس لمنطقة مرارة غرب طويلة، حيث يتجمع أعداد من الفارين من قرى الجبل بسبب قطع الميليشيات عليهم طريق الوصول إلى طويلة. ووضح الناشط إن القوة الشرطية ومعها المعتمد أحضروا 83 أسرة، وبذلك وصل عدد الذين وصلوا من جبل مرة إلى طويلة إلى 21,071. ووضح أن الحلال الأحمر قدم يوم الخميس مساعدات غذائية لحوالي 17,000 منهم، وأكد الناشط أن القليل من هؤلاء النازحين الجدد تحصل على خيم للإيواء، بينما لا يزال الغالبية منهم في الأراء وفي وضع إنساني سيء. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من طويلة بولاية شمال دارفور.
اليوم ده وصل إلى 83 نظرة. سلام عام توب بتاع الشرطة جابوا من مرار غرب طويلة 15 كيلو. لأنه كل النازين يعني جو قاعدين في المرار هناك باقي بنتي قوير وفي أطش وفي ميليشيات، وده الأسباب لأنه خلى مؤتمر بتاع ميليشيات طويلة يقوم هو الشرطة وقيادة المركز يمشي يجيبوا النازين. الآن في طويلة 21,073 نفر. أنا أمولي معسكر برام قابض جميع كلال أمر بطويلة ومنظمة سباكرة بالتوزيع الملابس لنادين الجديد والصابون الأكل منه مكيه 17,000 والباقي ده لازال لسه يعني في جزء منه مستلم خيامه بالإستاذ ما يستلم أكثر نحال سيء جدا. أتمنى أنه كل المنظمات هاي جاقين معهم بالذات في عيام ده برد يعني برد شريف وهم ذات عددهم كل مواطع وزبها بالذات اليوم ذات جوهي كانت 15 عربة جزء فاتو الفاشر وجزء الآن نزل في طويلة.
وفي نيويورك أكدت سامانتا باور مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة أكدت السفيرة أن حكومة الخرطوم تواصل عمليات القصف الجوي والهجمات البرية في جبل مرة بإقليم دارفور. وقالت السفيرة الأمريكية في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن أن المجلس كان صامت لأكثر من 11 عام أزاء ما يحدث في دارفور، مشيرة إلى وجود عشرات الآلاف من المدنيين النازحين، ووصفت الأوضاع الإنسانية في دارفور بأنها مزرية. اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار جديد جدد بموجب ولاية الخبراء لرصد الانتهاكات لحظر الأسلحة في دارفور، ودعا القرار الجديد على ضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات في إقليم دارفور والتصدي للأسباب الجذرية للنزاع في إطار السعي إلى إقامة سلام دائم في الإقليم. وتعقيبا على قرار المجلس قال السفير عمر دحف فضل المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، قال إن القرارات المختلفة لمجلس الأمن تنحو إلى تحميل حكومة السودان مسؤولية الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة المارقة، حيث لا يوجد في تلك القرارات ما يدين قيامها بهذه الأعمال، بل مطالبة متكررة لحكومة السودان بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. ودعا مجلس الأمن إلى أن يتخذ أشد الإجراءات صرامة لضمان إلقاء هذه المجموعات للسلاح وانضمامها دون أي تلكع للعملية السلمية التي ثبتت ركائزها الآن في دارفور. وأضاف السفير عمر دهب فضل المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة وهو بتحدث أمام مجلس الأمن في هذا الخصوص:
إننا إذ نعيد التأكيد هنا على التزامنا بالتعاون مع الفريق تطبيقا لقرار مجلس الأمن وتنفيذا له، إلا أننا نشير بوضوح إلى المثالب والعيوب التي يشكلها تعدد الآليات والأجهزة التي وضعها مجلس الأمن في دارفور والإصرار عليها رغم التضارب الذي تحدثه. كما نرجو أن نذكركم بما نقلناه لفريق الخبراء من قبل في الاجتماع السابع المذكور عن أهمية الالتزام بما يلي: أولاً، عدم تخطي حدود الولاية التي قررها المجلس وهو القرار المنشئ لولاية الفريق وهو القرار 1591 والالتزام الصارم بهذه الحدود. ثانيا، مراعاة عامل الزمن عند توجيه الاستفسارات للأجهزة والإدارات المختصة في حكومة السودان. ثالثا، أهمية الإخطار المسبق للسلطات الولائية عن أنشطة وتحركات الفريق لتفادي تعرض أفراد الفريق للخطر.
جدير بالذكر أن القرار الصادر من مجلس الأمن ساقته الولايات المتحدة الأمريكية ويقضي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان لمدة 13 شهر تنتهي في شهر 3 من سنة 2017. وأعرب القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أعرب عن أسف مجلس الأمن أزاء مواصلة أفراد تابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام. ونص القرار على أن مجلس الأمن يصر على أن تزيل حكومة السودان جميع العراقيل والعوائق البيروقراطية المفروضة على عمل أعضاء لجنة العقوبات وإتاحة دخول فريقها إلى جميع المناطق في دارفور بحرية تامة. كما دعا قرار مجلس الأمن حكومة الخرطوم إلى ضرورة وضع حد للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة في دارفور والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع، خاصة وأن النزاع في الإقليم لا يمكن حله عسكريا وأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا من خلال عملية سياسية تشمل الجميع. قتل كل من يحيى تيراب 40 سنة والحاجة حواء 74 سنة وهم نازحين بمعسكرة رواندا بطويلة، قتلوا رميا برصاص الميليشيات المسلحة الحكومية يوم الأربعاء. ووقع الحادث لما كان القتيلين يحيى وحواء على متن عربية كانت في طريقها من الفاشر إلى طويلة بولاية شمال دارفور. وقال شاهد لراديو دبنجا من طويلة أن الحادث تم بواسطة 4 مسلحين مستخدمين 2 من المواتر. وأضاف لراديو دبنجة من طويلة
الساعة العربية الساعة 6 تعرض عربية حمد زكريا للنهب جايبه من فاجر إلى طويلة على بودي 8 كيلو من طويلة كانت طالبة كانت طويلة أربع نفر عندهم موترين قابوا إنه ينهب العربية والسواق ما وقفوا وطوال رشوم النار في الحال توفي رجل الدين الله يرحمه يحيى تيرا بلغ من الأمر 40 سنة وحج هوا 74 سنة وغام سلطات مهلة طويلة بيسقفهم إلى 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 فاشر والاثنين كله فارغ الحياة الشرطة لا زال يعني بتعرف قام السلطات بمهلة طويلة بمطاردة الجنة تجو شمال ولا زال يعني هم في مطارداتهم اللي هو منطقة كورما والأثر ماشي في معسكرات بتاعت طويلة نحمل المسؤولية بالكامل لشمال دارفور عبد الواحد يوسف وأدارة باستباب الأمن والآن كل مواطن أصبح الأمن بزيه بالذات سوء
في سوء. وفي غرب طويلة قتل المواطن محمد هارون محمد الملقب ببينجا قتل رميا برصاص الميليشيات أيضا على طريق غرية جمرة صباح أمس الخميس وقال ناشط لراديو دبنجا إنه أفراد من الميليشيات المسلحة مستخدمين 3 مواتر و4 جمال اعترضوا طريق محمد هارون لما كان في طريقه ومعه أطفاله إلى طويلة من غرية جمرة. ووضح إنه أفراد الميليشيات طالبوا محمد بتسليم ما عنده لكن محمد وضح لهم إنه هو لا يمتلك شيء فأطلق عليه النار وأردوه قتيلا في الحال. ووضح إنه أطفال القتيل محمد فروا إلى أن وصلوا إلى مناطق تجمع الفارين في قرى جبل مرة. وأضاف الناشط لراديو دبنجا
الساعة 11 صباح اليوم في غرب طويلة تم قتل النازي محمد هارون محمد الملقب بنجا عمره 40 سنة وهو أصلا في طريقه من منطقة جمرة 25 كيلو غرب طويلة إلى معسكر رواندا لغوا ميليشيات بمواتيره 3 موتر ومعهم 4 جمال يالو بس جاء للمعسكر يالو في الهمار وهو ساق الهمار ماشي بس أدينا قال له ما عنده حاجة ما عنده كيف توالد دقوك تلقى في محله ما شالوا حاجاته خلوا قبل هناك بس يالو جو في منطقة بقول له مرار نازين الله زال لسام عالقين فاتوا جابوا هناك وسطروا في مكانه ده.
أدانت الخارجية السودانية يوم الخميس الهجمات التي ظلت تتعرض لها مدينة الكفر الليبية من قبل ما أسمته بحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان قيادة مناوي، واتهمت الخارجية في بيان جهات لم تسميها بالوقوف خلف الحركتين السودانيتين ومدهم ودعمهم بالمال والسلاح تحديدا للسلام والأمن وخدمة لمصالح وأطماع شخصية في إشارة إلى قوات اللواء حفتر. لكن مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان نفى اتهامات الحكومة لحركة دارفور بالضلوع في الانفلاتات الأمنية التي تشهدها مدينة الكفرة. وقال مناوي لراديو دبنجا يوم الخميس إن هذه الاتهامات كاذبة والغرض منها الوقيعة بين أبناء دارفور والشعب الليبي. واتهم مناوي الحكومة بتمويل الإرهاب في ليبيا ودول الجوار الأخرى. ووضح إن قوات الدعم السريع التي تحارب في جبل مرة قوامها من معارضة دول الجوار من الإرهابيين من بوكو حرام والمعارضة التشادية ومعارضة أفريقيا الوسطى. ونفى مناوي تواجد قوات حركته خارج الأراضي السودانية مشير إلى أن الحكومة عبر البيان الصادر من وزارة خارجيتها يوم الخميس تحاول تبرير تدخلاتها في دول الجوار باتهام حركة دارفور في ليبيا. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص
أولا هذا غير صحيح. دائما الحكومة السودانية تحاول تبرر يعني مواقفها وتدخلاتها في الدول الأجانب والدول الجوار بأن تتهم الآخرين ودائما تتحدث بأن هنالك قوات من الحركات دارفور موجودة في جماهيرية في وقت أنه هي التي تمول كل الإرهاب في جماهيرية وكل الإرهاب في دول الجوار بما في ذلك قواتها التي الآن تحرك في جبل مرة تسمى بقوات دعم سريع جميعها من قوات دول الجوار من الإرهابيين سواء كان من بوكو حرام أو معارضة جهادية أو سليكا من المعارضة أفريقيا وسطى. فلذلك نحن ننفي تماما بأننا لم نكن لدينا أي تواجد في خارج حدود جمهورية السودان. وهذه الكذبة كالعادة قالوها ابتداء من علي كرتي وكذلك مرورا من شيخهم الكبير اللي هو شيخ القرضاوي وجميعهم قالوا أن التواجد أبناء دارفور في ليبيا وكان ذلك الغرض من ذلك التصريحات أنها زج أبناء ليبيا الأحرار وخلق التوترات بين أبناء دارفور وأبناء ليبيا الجوار.
ومن جانبها أدانت حركة العدل والمساواة اتهامات وزارة الخارجية لقواتها بالمشاركة في القتال بليبيا وقال جبريل آدم بلال الناطق باسم الحركة قال إنه ذات الاتهامات كانت السبب في وقت سابق لتعرض أبناء دارفور هناك لما أسماه بجرائم إبادة جماعية. وقال جبريل آدم بلال الناطق الرسمي باسم الحركة لراديو دبنجا يوم الخميس قال إنه نظام في الخرطوم معروف بتلفيق التهم وتوزيعها على الآخرين في الوقت الذي يسعى فيه لتنفيذ مخطط حول موضوع الاتهام. وأضاف قائلا نحن في حركة العدل والمساواة إذ نستهجن هذا التصريح وما ينتج عنه من إفرازات. نؤكد أن قوات العدل والمساواة لم تشارك مع أو ضد أطراف النزاع في ليبيا. واتهم جبريل الحكومة بدعم الجماعات المتطرفة علانية في ليبيا. وأضاف جبريل آدم بلال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في هذا الخصوص
معروف ومنهج من قبل المؤتمر الوطني هذا ائتلاف واضح الى ابناء دارفور بليبيا على اساس انه لمن يوجه الاتهام لحركه العدل المساواه السودانيه او لحركه تحرير السودان بصوره او اخرى اشار للميليشيات الليبيه بقتل الاخرين الموجودين في ليبيا. ده منهج سبب للحكومه السودانيه انها اتبعته في الحرب السوار الاولى ضد النظام الليبي والان هو تقريع افق لظاهره هذه الاتهامات الغير المسؤوله. المساله الثانيه هي برضو محاوله لتغطيه وقوف نظام المؤتمر الوطني مع طرف من أطراف الصراع في ليبيا. معروف أيضا في هذه المسألة أن المؤتمر الوطني واجد بجانب بعض الميليشيات الموجودة في ليبيا يقاتل ويدعم الميليشيات المتطرفة عشان يطري الساحة الذي نوجه الاتهام لأطراف ثانية إن هي ضالعة في هذا الصراع. الصراع الدائر الآن في الكفرة تحديدا المؤتمر الوطني جزء من هذا الصراع. الصراع الدائر في ليبيا المؤتمر الوطني وميليشياته جزء من هذا الصراع. بالتالي هذا الاتهام لا أساس له من الصحة. في العدل المساواة نؤكد انه ما عندنا اي وجود لا في الكفرة ولا في غير الكفرة في حرب منفصلة احنا ما عندنا بها اي علاقة ولن يكون لنا بها اي علاقة.
وكانت وزارة الخارجية نفت في بيانها يوم الخميس ما وصفته بافتراءات رئيس حركة تحرير السودان مناوي فيما نسبه للسودان من دعم للهجمات الارهابية في ليبيا في الوقت الذي تم فيه تدمير كل قواته وآلياته العسكرية بالكفرة. وجددت الخارجية السودانية دعم لا محدود لاستقرار وأمن ليبيا معلنة استعدادها لأوطة القوات السودانية التشادية الليبية المشتركة لتقوم بدورها في حماية حدود الدول الثلاثة. أعلن مجلس الأمن الدولي بأنه سيدرس وينظر في توصية الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى فرض عقوبات ضد الكيانات والأشخاص المتورطين في تجارة الذهب غير الشرعية وذلك بعد معارضة القرار من روسيا والصين ومصر وعدد من الأعضاء غير الدائمين. وانتقد مستشار مؤسسة كفاية الأمريكية عمر إسماعيل قمر الدين في مقابلة مع راديو دبنجا تزع اليوم الجمعة انتقد المعارضة التي قادتها روسيا معتبرا ذلك تغويط لجهود إحلال السلام والاستقرار في دارفور والسماح لهؤلاء من الاستفادة من هذه التجارة غير المشروعة ومواصلة الإفلات من العقاب. وأضاف عمر إسماعيل قمر الدين مستشار مؤسسة كفاية الأمريكية لراديو دبنجا من واشنطن
المشروع تقدمت به أمريكا لحظر الاتجار بالذهب السوداني لأنه فيه شبهة بتاعت أنه بيستعمل من أجل بيع السلاح وبيستعمل في جلب أشياء تساعد في استمرار العنف خاصة في إقليم دارفور من سلاح ومعدات عسكرية وطيران وخلاف. فوجود الشبهة دي خلى الوفد بتاع أمريكا يقدم مشروع القرار عشان يقول لمجلس الأمن أحظروا التجارة الذهب السوداني.
في نفس الموضوع قال عمر إسماعيل إنه الهدف من حظر تجارة الذهب هو منع نظام الخرطوم من استقلال أعيدات الذهب في شراء الأسلحة والمعدات الحربية ووقف القتال واستمرار العنف والتشريد خاصة في دارفور. وأعرب عمر أن أسفوا لعدم وقوف روسيا والصين مع ضحايا الحرب في دارفور وكل المدنيين العزل الذين تحصدهم آلة الحرب كل يوم في كل أنحاء السودان ومساندة وانحياز روسيا والصين إلى جانب نظام الخرطوم الظالم الجائر المستبد. وأضاف عمر إسماعيل قمر الدين مستشار مؤسسة كفاية الأمريكية لراديو دبنجا من واشنطن
عشان ما يكون في فرصة لحكومة السودان تبيع الذهب ده وتستفيد منه إنها تشتري سلاح ومعدات تساعد على زيادة العنف والزعزعة وعدم الاستقرار خاصة في دارفور، والذهب ده أصلاً معظمه أو جزء كبير منه جاي من إقليم دارفور من منطقة جبل حضر. لكن اصطدم القرار بوقوف روسيا تحديداً ضده على تمرير هذا القرار لأنه بيأذى الحكومة السودانية وكذا.
وكانت وزارة الخارجية استدعت يوم الأربعاء القائم بالأعمال الأمريكية ونقلت له احتجاجها بشأن مشروع القرار الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية فريق الخبراء وفرض عقوبات ضد الأشخاص المتورطين في تجارة الذهب غير الشرعية، فيما قال وزير المعادن أحمد صادق الكاروري إنهم بيصرفوا عائدات الذهب للأسر الفقيرة في السودان وما بيمولوا بها الحرب في دارفور. أشهد مدينة الكاملين في ولاية الجزيرة أزمة حادة في الرقيف والغاز، وقال مواطن لراديو دبنجا إن المواطنين بيصطفوا لساعات طويلة أمام المخابز دون الحصول على الرغيف. وأضاف المواطن إنه سعر أسطوانة الغاز الرسمي بلغ 90 جنيه، مبين إنه أعداد كبيرة من المواطنين بيرجعوا من أماكن توزيع الغاز دون الحصول على الأسطوانة، وأشار إلى ارتفاع أسعار الفحم. وضح إنه أقل عبوة للفحم كيس بلغت 10 جنيهات. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من مدينة الكاملين بولاية الجزيرة في هذا الخصوص:
أنا إذا زحمة كثيرة منين نجيب في العصر من العصر نهدي إيش مع المرة مرة بنلقى بيقفلوا بدري غالي مرة شخالة مرة بتقفل يوم بيقفلوا كله يوم بيشتغلوا الغاز هنا غاز بيتزين جنيه ما بتوفروا بيجيبوا دفار ولا دفارين ما بيقولنا بتنظموا بيسووا مشاكل بارد بيشيلوا هالعيوب وبرجعوا بس فاهم في أكل خالي كيس أقل شيء 10 جنيه.
وفي ولاية شمال كردفان اشتكى المواطنين من ارتفاع حاد في أسعار السلع الحياتية اليومية، إذ بلغ سعر أنبوبة الغاز 150 جنيه وارتفع كيلو سكر ل 9 جنيهات. وعادت مرة أخرى صفوف الأفران بمدينة الأبيض التي اختفت منذ فترة طويلة. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا يوم الخميس من مدينة الأبيض إنه أسباب ارتفاع السلع برجع للرسوم والأتاوات التي فرضتها حكومة الولاية على بعض السلع الاستراتيجية والاستفادة من ذلك لتمويل مشروع نهضة وتنمية وتطوير الولاية. وقال المواطن إن الأسعار أصبحت جنونية لا يستطيع المواطن العادي مواجهتها بدخله المحدود. وأضاف المواطن من مدينة الأبيض لراديو دبنجا:
الخبز طبعا 3 بجنيه في المخابز يعني و2 بجنيه في السوق الأسود، والسكر الكيلو ب7 جنيه، والشاي الربع ب9 جنيه، وحتى اللبن ذاته ارتفع من 6 عمل 7 جنيه في حتى 8 جنيه يعني دي الأسعار الموجودة الآن في مدينة طلبيت. يعني حتى رسة البرتقال من 25 عملت 50 جنيه يعني، والموز من 5 جنيه عمل 8 جنيه بسبب ارتفاع أسعار السلع وبسبب النهضة ده، والناس تقف في الصفوف من صلاة الصبح ومن المستحيل انك تمشي مخبز.
وفي الولايات الاخرى كشفت التقارير الواردة عن اتساع نطاق ازمة الدقيق والرغيف لتشمل ولاية الخرطوم وبقية الولايات. وفي مدينة النهود بولاية كردفان منع جهاز الامن خروج الدقيق الى الغرة المجاورة للنهود الا بواسطة تصاديق، فيما تشكو مدينة ربك بولاية النيل الابيض من ازمة حادة في رغيف الخبز، حيث شهدت الأفران تراص المواطنين في صفوف وسط تذمر واسع من استفحال الأزمة المستمرة من أسابيع. هاجمت مجموعة من طلاب المؤتمر الوطني مدججة بالأسلحة النارية يوم الخميس مجمع جامعة السودان في حلة كوكو، واحتلوا المجمع وأطلقوا الزخيرة والملتوف بصورة عشوائية، ما أصاب 4 طلاب بجروح متفاوتة وإخلاء الطلاب لمقر الجامعة. وأضاف واحد من طلاب مجمع حلة كوكو بجامعة السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الناس كانوا يشتغلوا مخاطبة الطلاب شوكو مش شرفاب وقلن زي تجمع كافة يعني لكل الإنسان الحيواني وإستفزاز اللي بيشتغلوا كانوا يشتغلوا مخاطبة الجامعة إذا أرم المفروض تطلع بخطاب واضح إنه الناس دي ما يمارسوا الحياة دي في دول الخارج. الحياة دي ما حصلت، الناس كانوا شغالين مخاطبة إنه يوضوا الحاجة دي وبعدها قلت في المكتبة. الحصل إنه الناس حركة الطلاب الإسلاميين كانوا فاتوا يتجمعوا ويجابوا كوادرهم بأكاسيسهم وحاجة، والناس دي كانوا سنية كبيرة قدروا إنه يخلصوا الوضع هم الباردات. الموضوع مش كان انتهى وليه صراحة لما جينا بدري الجامعة لقينا ناس جاتنينا جو بعربيتين جابوا ناس حركة طلاب الجامعين دخلوهم الجامعة. وصار واحد إنه حسن ضرب عجيب النار من كل اتجاه الجامعة نار سلاح. قال الحسن إنه الناس دي طلبوهم بالملتوفات والسلاح وطلعوا برا. الحسن إنه في بيت واحد الليلة كانت معوضة الجامعة وأمس كان في من الأولاد أولاد الشرفاء جل أول واحد في يده وثاني ضربوه في خشم في أول شين يعني.
وفي الخرطوم أيضا أعاد جهاز الأمن والمخابرات اعتقال الطالبين خالد أبراهيم وعز الدين أحمد رغم قرار محكمة الاستئناف بإلقاء إدانة صادرة في حقهم من قبل وأمرت المحكمة بإطلاق سراحهم. وقال محامي لراديو دبنجا إنه أفراد من جهاز الأمن قاموا فور خروج الطالبين خالد وعز الدين من المحبس بأمر قضائي قاموا باعتقالهم على الفور. شكلت 5 أحزاب في ولاية البحر الأحمر لجنة مشتركة لبحث جرائم الإتجار بالبشر ورصد مسببات الظاهرة والأطراف المتأثرة بها وتحديد الجهات المسؤولة عنها. وقال إدريس شيدلي رئيس حزب التواصل لراديو دبنجا إنه أحزاب الشيوعي والأمة القومي ومؤتمر البيجا وحزب التواصل اتفقوا في ولاية البحر الأحمر على تشكيل لجنة للقيام بدراسة معمقة للجريمة التي يعاني منها شرق السودان. ووضح حين اللجنة المشتركة ستفرق من أعمالها قريبا مشير إلى أن اللجنة ستطرح نتائجها في ندوة تقام في المدينة في إطار التوعية من مخاطر جريمة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وأضاف إدريس شيدلي رئيس حزب التواصل لراديو تبنجا من بورسودان في هذا الخصوص
شكلنا لجنة من بعض الأحزاب وعاملين دراسة برضو في جماعة متخصصين من الشباب وإن شاء الله في اليومين دي إن شاء الله احتمال نجتمع آخر اجتماع بعد ذلك هنعلن عن ندوة كده بمناعية كل الأحزاب مبادرة في زون قريب 4 أو 5 حزب. نحن عندنا مندوب شغال معهم وفي واحد من الحزب الشيوعي وفي واحد من حزب الأمة هنا معانا البحر الأحمر متوردية الغوي. المهم يعني يجهزوا في تقاريرهم دي عشان بعد ذلك كنا نجتمع وحنعمل ندوة مشتركة. والله الهدف انه احنا اول درنا نعلن عن المشكله حقيقيه تواجه شرق السودان والمواطنين هنا بالذات في الارياف. والقضيه دي طبعا ما لقت لا اعلام بالحجم المطلوب. المقام الاول احنا قصدنا انه يعني نوري المشكله دي يعني برضو وراها هي مشكله يعني فيها اكثر من جهه فيها اصابه فيها عصابات دوليه فيها حكومه فيها حاجات كثيره.
وفي ولايات شرق السودان ايضا كشف الناشط عمر الشيخ النشاط بتقوم به مجموعات شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وحماية من الإتجار بالبشر. واعتبر عمر الشيخ الظاهرة بالدخيلة على شرق السودان لافت على أنه يعد المقبر الرئيس للهجرة غير الشرعية وما يصاحبها من ظواهر مثل الإتجار بالبشر. وأضاف عمر الشيخ بأنهم بيطمحوا لتأسيس منظمة مجتمع مدني تهدف إلى التوسع في محاربة الظاهرة عبر استخدام كافة الوسائل. وأضاف عمر الشيخ لراديو دبنجا من كسلاء
نحن الآن يعني بانتشار ثقافة الهجرة غير الشرعية في مناطقنا بدأت تظهر نشاطات اللي هي ممكن تكون مصاحبة للهجرة دي لأن هي نوع من أنواع الهجرة زي شغل التمترة والمتاجرة بالبشر وفي حالة عدم وجود المغادر المتاجرة بالأعضاء البشرية. إضافة لكده المجموعات اللي تنشط في المجال ده غالبا تكون هي برضه تنشط في عملية السلاح وغيره. دي كلها بعدين نحاول نجدها في توعيتنا نحن بشبابنا عبر مجموعاتنا في المواقف على التواصل الاجتماعي عبر المنظمات الإنسانية اللي هم مش نعمل مثلا إضافة حتى داخل منابرنا اللي تفتح لنا غالبا يعني اليومي. نتمنى إنه نتوفق إنه بشكل بيكون حقيقي يقدم معالجة حقيقية في الموضوع ده وبرضه ننادي كل الدول المحبة للسلام وبدنا يحصل استقرار لمجتمعاتنا دي إنه.
وفي ليبيا تنشط مجموعة شبابية سودانية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتبصير الشباب والأسر المقيمين في مختلف المدن الليبية بمخاطرها. وقال ناشط من مبادرة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا لراديو دبنجا إن السودانيين المقيمين في ليبيا واصل الهجرة إلى أوروبا عبر البحر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا لافت إلى المخاطر الجسيمة التي يتعرض إليها المهاجرين وقال الناشط إنهم هم انخرطوا في توعية الشباب والأسر بمخاطر الهجرة، وقدموا مطالب للحكومة السودانية للعودة الطوعية إلى البلاد حماية للسودانيين المقيمين في ليبيا، إلا أن الحكومة لم ترد على مطالبهم. وقال إن مطالبهم بتتمثل في تخصيص أماكن يزاول فيها حرفهم ومهنهم، لافت إلى أن معظم المقيمين في ليبيا هم من الحرفيين. وأضاف الناشط بمبادرة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
عندنا برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية، طبعا عندنا قرار، طبعا عندنا العودة الطوعية في حالي شغال فيه. العودة الطوعية في طبعا عندنا فيها شروط، طبعا الناس اللي هنا طبعا زين قدر لهم 10 سنين، اللي عنده 15 سنة يعني مستقرين في ليبيا بعدين مقيمين إقامة طويلة، فأغلبهم طبعا حرفيين. مثلا تلقى واحد عنده ورشة حلالة أو استشارة يجي بتاعت أصلا من المكنات كلها بتاعت الغجي محل وهكذا، المثل الميكانيكي والسنكر بتاع فالمعتقد ممكن نقولها للسودان، بس على شرط انه طبعا يخصصون لنا طبعا اراضي مثلا السودان لإقامة هذه المشروع. طبعا اذا واحد ياخذ معاه مشروع ويعفونا من الجمارك بتاعته او يخفض لنا وبعدين يخصص لنا برضه اراضي سكنيه، يعني المبادره كمبادره. فاحنا هسه يعني طبعا احنا مستعدين نفيده كلهم، يمكن نضطر حتى يعني نعمل يعني لنا مدينه كامله. انا عندي اتصالات مع الناس، مع اتصالات مع الاختصاص برقمات، يعني اتصل يعني جميع الولايات على مدار المملكه ياخذنا في دارنا الولايات تقدر تستقبلهم لجميع الولايات.
وفي القاهره قالت السلطات الامنيه في مصر يوم الخميس ان وقفت تسلل 42 من المهاجرين غير الشرعيين بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا على الحدود بمنطقة السلوم، ودونت السلطات المصرية إجراءات قانونية في مواجهة المهاجرين تمهيدا لعرضهم على النيابة المختصة. وكان الآلاف من المهاجرين السودانيين ومهاجرين من دول أفريقية سلكوا طرق غير شرعية في الانتقال إلى دولتي ليبيا ومصر اللتين تشكلان نقطتي العبور للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وشهدت الفترة الأخيرة حوادث غرق راح ضحيتها عشرات المهاجرين السودانيين، وتبدي الحكومة السودانية قلق أزاء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين السودانيين إلى أوروبا، وأقرت بعوامل طرد اقتصادية دفعت بعض السودانيين إلى طلب الهجرة غير الشرعية لتحسين أوضاعهم. اعترف والي جنوب دارفور آدم الفكي بضعف إقبال المواطنين على مراكز التسجيل للاستفتاء الإداري منذ فتح التسجيل يوم الاثنين الماضي، وتشير الإحصائيات حتى يوم الأربعاء إلى أن مجمل المسجلين في جنوب دارفور لم يتجاوز 91 شخصا. أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن مقترح بزيادة تعريفة المياه بنسبة 100%، وهدد خالد علي خالد مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم من توقف خدمات الإمداد حال لم تجس الأجهزة التشريعية والتنفيذية للولاية التعريفة الجديدة. ووفقا للمقترح الذي قدمته هيئة المياه ستخفض التعريفة الجديدة بالقطاع السكني إلى 85 جنيه للدرجة الأولى بدلا من 45 جنيه و55 جنيه للدرجة الثانية بدلا عن 25 جنيه و30 جنيه للدرجة الثالثة بدلا عن 15 جنيه. الخبر الأخير في النشرة، سلطت هيئة الإزاء البريطانية يوم الأربعاء الضوء على ما يجري في جبل مرة ودارفور عبر برنامج فوكس أون أفريكا. وأكد أحمد حسين الزميل بمعهد التنمية الأفريقي بجامعة كورنيل الأمريكية لبرنامج فوكس أون أفريكا بالبي بي سي، أكد على أن الوضع في جبل مرة وما جاورها أصبح مسرحا للقتل الجماعي ضد المدنيين العزل، وقال للبي بي سي إن حملة الأرض المحروقة الجارية الآن في جبل مرة تستهدف المدنيين العزل وليست موجهة ضد أي حركة مسلحة، وأكد إن المذابح تحصد المدنيين وليس المسلحين، وأن سلاح الطيران الحكومي يفرق حمما من البراميل المتفجرة ضد المدنيين العزل. واتهم أحمد في البرنامج الذي أذيع يوم الأربعاء في البي بي سي، اتهم نظام الخرطوم بتنفيذ حملة دموية وإبادة جديدة تستهدف سكان الجبل وتشريد من مناطقهم، وقال إنهم يريدون الجبل دون سكان الأصليين وتغيير التركيبة السكانية في دارفور. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 40 470 00 20 80 0 40 470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نتناول مشروع القرار الذي قدمه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حظر تصدير الذهب، بالإضافة إلى فرض حظر بالنسبة للأفراد الذين يتعاملون بصورة غير مشروعة في تجارة الذهب. في هذه الحلقة نستضيف مستشار منظمة كفاية الأستاذ عمر قمر الدين من واشنطن. أهلا وسهلا بك الأستاذ عمر قمر الدين في راديو دبنجا.
مرحب أخي أبو زيد، والتحية لك ولمستمعينك الكرام.
أستاذ عمر، مجلس الأمن اعتمد يوم الأربعاء قرار جديد جدد بموجبه ولاية الفريق الدولي لمراقبة وحصر انتهاكات وحصر السلاح في دارفور، وفي نفس الوقت مجلس الأمن قرر أنه تكون في دراسة بالنسبة لمشروع القرار الأمريكي الخاص بحصر تجارة الذهب لاستخدامه في تمويل الحرب. لماذا في تقديرك أستاذ عمر مجلس الأمن أرجع هذا القرار ولم يتم اعتماده يوم الأربعاء؟
القرار كان مشروع قرار من أمريكا قدمته لمجلس الأمن بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، أحد الخمسة أعضاء الدائمين في المجلس. المجلس فيه 15 عضو، 10 غير دائمين بيتم انتخابهم للمجلس كل سنة أو سنتين، لكن الخمسة أعضاء أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين دي الأعضاء دائمين وعندهم حق يسمى حق النقد أو الفيتو، فديل لابد من موافقتهم على أي مشروع قرار يصدره مجلس الأمن. المشروع تقدمت به أمريكا لحظر الاتجار بالذهب السوداني لأنه فيه شبهة بتاعت أنه بيستعمل من أجل بيع السلاح وبيستعمل في جلب أشياء تساعد في استمرار العنف خاصة في إقليم دارفور من سلاح ومعدات عسكرية وطيران وخلاف. فوجود الشبهة دي خلى الوفد بتاع أمريكا يقدم مشروع القرار عشان يقول لمجلس الأمن أحظروا التجارة في الذهب السوداني عشان ما يكون في فرصة لحكومة السودان تبيع الذهب ده وتستفيد منه بأنها تشتري سلاح ومعدات تساعد على زيادة العنف والزعزعة وعدم الاستقرار خاصة في دارفور، وحنتكلم شوية عن ده لأنه الذهب ده أصلا معظمه أو جزء كبير منه جاي من إقليم دارفور من منطقة جبل حمر. لكن اصطدم القرار بوقوف روسيا تحديدا ضده والصين وقفت ضده، وفي من الأعضاء غير الدائمين منهم مصر وقفوا ضد هذا القرار وقالوا لي مجلس الأمن نحن ما بنوافق على تمرير هذا القرار لأنه بيأذى الحكومة السودانية وكذا. الشاهد في المسألة أنه روسيا كانت أشد إصرارا، وروسيا دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية زي ما قلنا، وبيدها ممكن تستخدم الفيتو أو حق النقد وبذلك تبطل القرار. ده ما جديد لأن روسيا والصين على الدوام كل قرارات مجلس الأمن اللي كانت صادرة هم كانوا ضدها، وحتى القرارات اللي مرت من مجلس الأمن بموافقتهم هم خففوا الأشياء اللي كان فيها اللي ممكن تضر حكومة السودان أكثر. يعني قرروا إنه هم يقيفوا إلى جانب حكومة السودان ولا يقيفوا إلى جانب الحق وإلى جانب المتضررين وإلى جانب الناس البسطاء والمدنيين اللي بتحرقهم آلة الحرب كل يوم في دارفور.
طيب أستاذ عمر، مجلس الأمن قبل كده مرر قرار بالإجماع فيما يتعلق باستخدام عائدات الذهب الماس وغيرها، وفرضت حصر في سيراليون في سهل العاج في مناطق أخرى كثيرة من العالم. لماذا هذا الموقف بالتحديد في قضية دارفور؟
لأن الدول التي تم فيها حظر الأحجار الكريمة من ماس وخلافه والذهب وحتى مصادر أخرى من الموارد، هذه الدول كانت صغيرة وحجم الإنتاج فيها قليل بقلتها بتساعد طبعا في زيادة العنف هناك. حجم إنتاج الذهب في السودان كبير، ده واحد. اثنين، الحكومة السودانية لجأت إلى مورد الذهب بعد ارتكاب حماقة فصل الجنوب وذهاب 70% من عائدات البترول مع الجنوب، لأن هذه الآبار المنتجة 70% من إنتاجها كان بيجي من الجنوب، فبذهاب البترول إلى الجنوب قررت حكومة السودان إنها تفكر في موارد أخرى، لأن الدولة أصلا حطمت القطاعات المنتجة الأخرى في السودان، القطاع الزراعي حطمته، القطاع الرعوي انتهى نتيجة حماقاتها ونتيجة الحروب ونتيجة الإهمال المتعمد، القطاع الصناعي اللي كان موجود في السودان كصناعات السكر وصناعات النسيج وغيرها أهملت، وإما طالها الفساد واتسرقت وهكذا، فما عندهم إمكانية إلا إنهم يرجعوا ويركزوا مثل ما ركزوا من قبل في قطاع التعدين. ليه قطاع التعدين تحديدا؟ لأنه التعدين بالذات الذهب في السودان هسه فيه ما يسمى بالتعدين الأهلي، ده مجهود ناس مساكين بيربوا في أسر بيمشوا ويجيبوا المكنات اللي بتاعت كشف الذهب ويشتغلوا بهذا الزيبق الضار اللي مؤذي للصحة والمؤذي للبيئة، ولكن الحكومة لا تلتفت إلى هذه الأشياء، هما إنه المنتجين الصغار المساكين ديل يطلعوا الذهب يشتري منهم بأقصى الأثمان وتبيع بأعلى الأثمان، وهم اللي قرروا وعلى لسان مسؤولين كبار من الرئيس وإنت نازل إنه الذهب هو بترول السودان الجديد، بمعنى آخر إنه الشيء اللي نحن خليناه وفرطنا فيه ومشى الجنوب ده من البترول حنعوضه بالذهب، والذهب الليلة بينتجوا منه كميات كبيرة جدا، وبالرغم من إنه نحن راصدين كميات الذهب المنتجة في السودان وعارفين تحديدا هي منتجة وين طلع كم وبيعملوا بها شنو، من ضمن الدراسات اللي نحن بنشوفها إنه إنتاج الذهب في هذا العام حيكون أقل من العام السابق، واللي كان أقل أكبر فترة كانت بتاعت إنتاج عالي جدا اللي الفترة بتاعت 2011-12 و13، ومنها إلى الآن الذهب بدأ يقل إنتاجه. لكن الشاهد في المسألة إنه بالرغم من ضعف الإنتاجية في هذا العام بالذات بنلقى إنه هذا الذهب مكون كبير جدا ولا يقارن بما كان ينتج في سيراليون أو في ليبيريا ولا كده، لأن هذه كميات كانت بسيطة، فالذهب ده كبير جدا. وبعدين لنذكر شركة سيرين الروسية اللي وهذا الكذب اللي بيتكلم عنه. في البدايات لما وقعوا الاتفاقية بيقولوا إنه الشركة دي هتنتج كميات خيالية جدا، احتمال تكون الكميات اللي بيتكلم عنها دي أكبر من كل كميات الذهب الأندية في العالم إلى اليوم. ده طبعا كلام خيالي وسخيف، ولكن الشاهد في الموضوع إن هذه شركة روسية، وشركة روسية ضالع فيها الحكومة الروسية، وده جزء من رهن السودان يا جماعة، ده جزء من كل أراضيكم اللي بيدوها للدول الأجنبية، وكل ثرواتكم شايلينها ومهربينها وسارقينها. هذا الذهب وهذه الشركات المشبوهة زي مثل الشركة الروسية اللي بتدافع عنها روسيا على مستوى الدولة في مجلس الأمن، هذه الشركات كلها شركات مشكوك فيها، وهي عالميا ليس لها وجود وليس لها قيمة، وهي شركات نهب وسرقة واستهبال. هؤلاء السارقين المستهبلين والمفسدين هم اللي بيجيبوا الشركات شكلها بالشكل ده، ويحاولوا حمايتها بالقانون مش على مستوى السودان وعلى مستوى روسيا، إنما على مستوى أممي. وده هو اللي حاصل في السودان الليلة، وده اللي هو بينهك في الاقتصاد ده كل يوم. الدولار الطالع والجنيه النازل ومخفض، والسرقة اللي ما لها حد، والانهيار في كل القطاعات الخدمية والصحية وغيرها. وهذا في النهاية يؤدي إلى إفقار الشعب السوداني وإذلاله، وده الشيء اللي أصلا من أول يوم هو ده الفهم بتاع الإنقاذ، إنه جوع كلبك يتبعك، والشعب السوداني ده إذا ما زليته وركعته أنت ما حتقدر تحكم.
طيب أستاذ عمر، على الحكومة وعلى لسان وزير المعادن محمد أحمد الكاروري بيقول إنه عائدات بتاعت الذهب ده هم بيصرفوه للأسر الفقيرة في السودان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الأسر الفقيرة قاعدة تسمع لصوتنا في البرنامج ده. هل في أي دليل على أنه هذه الأسر الفقيرة قاعدة تأخذ من عائدات الذهب؟ إذا كان هم بيصرفوا على الأسر الفقيرة، وإذا كان أصل الأسر الفقيرة هي همهم الأول، ليه نحن بنشوف البروج المشيدة والعمارات الضخمة والناس اللي ماشيين وجايين والسيارات الفارهة والخدم والحشم والسلع الاستزازية اللي موجودة في بقالات الخرطوم والنهب اللي بنشوفه على عينك يا تاجر، وكل هذه الأشياء المليارية اللي بنتكلم عنها كل يوم في الجرائد وخلافه، وبنرى إنه كل أفقاع السودان بدءا من أطراف العاصمة، الأسر الفقيرة دي وين؟ هي موجودة داخل الخرطوم نفسها. إذا كان في ناس في الصالحة وبدة والحاج يوسف وكمية من الأحياء الأخرى ما زالوا بيشربوا موية من البرميل بتاع الكارو، تجي تقول لي أنت بتدي الحاجات دي للأسر الفقيرة؟ وين هي الأسر الفقيرة؟ هو السودان كله ما أسر فقيرة بقى، ما عدا شريحة القطط السمان وهؤلاء الذين يسرقون ولا يبالون، وكل يوم هم بيزدادوا غنى بينما السودان بيزداد فقر، والقطاعات الخدمية كلها منهارة. أين هي الصحة؟ وأين صرف الحكومة على الصحة؟ وأين هو التعليم؟ وأين هي المواصلات؟ وأين يعني هذه البلاد من شدة فقرها وصلوا الناس لحتى بتاعت إنه ما قادرين يصنفوها هي ذات وين في قائمة الفقر؟ وإنه هل السودانيين ديل 80% منه في خط الفقر الدائم، ولا 90% ولا 98%؟ الواضح إنه في شريحة أقل من 1% هم مستمتعين بكل شيء، وديل اللي بعنيهم السيد الكاروري ربما بيعني إنه الناس اللصوص والمفسدين اللي شوية أقل منهم هم ديل بكون طبقاتهم الفقيرة، لكن باقي الشعب السوداني المسحوق والمنتهي في كل تخوم البلد وفي كل أقاليمه بدءا من أطراف العاصمة، وإنت ماشي فيما بقي من السودان كلها إلى الناس الحكومة دي ما عندها دون شغلة، ولا في خردلة من عائدات الذهب بتجيهم بيسرقوا هم ويسرقوا الموالين بتاعينهم وخلاص. هذه كذبة بلقاء ومشهورة حيحاسبوا عليها يوم ما.
طيب أستاذ عمر، ألا تعتقد بوقوف روسيا والصين ومصر ضد هذا القرار، ألا تعتقد هذا هو تقويض للسلام في دارفور ومزيد من تدهور الوضع الأمني والنزوح والتشريد في دارفور، ألا تعتقد ذلك؟
طبعا ومش في دارفور وبس، في كل بقاع السودان. في الشرق ناس كتار جدا جدا ما بيتكلموا عن الشيء اللي بيحدث في الشرق، ونحن من هنا بنحيي المناضلين الصامدين والمواطنين العزل المساكين في شرقنا الحبيب، ناس ما منتبه لمأساتهم، مأساة المرض والجوع والتشريد، ونحن بنقول لهم واقفين معاكم وبندعم كل ما له صلة بإظهار حقكم الضايع وسط هذا الصخب وهذه الجلبة والإشكالات الكثيرة تانية اللي حصل في السودان، أهلنا في الشمال في مناطق السدود وفي مجرى النيل اللي هم جنب هذا النهر العظيم، وهم لا يملكوا من أمرهم شيء في أراضيهم وفي نخيلهم وفي حياتهم. دع عنك الناس اللي في الجزيرة اللي حطموا واحد من أكبر مشاريع الدنيا واللي كان عصب الاقتصاد السوداني وحياته، والليلة أصبح لا يسوى أي شيء. وفي ناس في الجزيرة المروية زي ما بيسموها الناس زمان، والجزيرة الخضراء الليلة هم في تحت خط الفقر، وهم يعني غير رحمة ربنا ما عندهم شيء، بالإضافة لبوادي كردفان، بالإضافة إلى جنوب كردفان في جبال النوبة، بالإضافة إلى جنوب النيل الأزرق، ومن ثم دارفور اللي هي إشكالها واضح وضوح الشمس زي كل الإشكالات الأخرى، وما زال العنف فيها يدق على الأبواب كل يوم، ومجموعة كبيرة جدا جدا من مئات الآلاف من النازحين ما زالت مستمرة، وملايين آخرين من بدايات الحرب من 2003 وهكذا لهم 13 عام وهم في معسكرات اللجوء ومعسكرات الإهانة، وبعضهم في معسكرات اللاجئين في خارج السودان، والآخرين في معسكرات النزوح في الداخل. دي طبعا الواحد بيلوم فيها دول كثيرة جدا، الصين وروسيا على رأس هذه الدول، لأنهم هم اللي بإمكانهم إنهم يغيروا هذه الموازين من خلال مجلس الأمن، لكن دول كثيرة جدا ملامة. ولكن الملوم الأكبر في الحالة دي هم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى خدتهم في الكرسي ده، واللي هم براهم بذراعهم مشوا وقالوا نحن قدر الأمانة وشالوها، وهم ما قدرها على الإطلاق، وسعوا للقتل والتشريد والإرهاب اللي ماشي في البلد اليوم. دي مسؤوليتنا كلنا كسودانيين إننا نتضامن ونتضافر ونقول لا للعنف، ونفتكر إنه كلنا كسودانيين إذا في جزء من البلد ظلم الأجزاء الأخرى تشعر بهذا الظلم، وده اللي بوحد أفئدتنا وبوحد وجداننا كسودانيين، ونحاول أن نغير من هذا الأمر. نعم نلوم الدول الأخرى، ولكن اللوم الأكبر بيقى على المسؤولين عن الشعب السوداني اليوم، وبيقى على معارضتنا اللي هي في نهاية الأمر وبعد كل هذا الوقت ما زالت في صراعاتها الداخلية، وما زالت في أشياء لا تفيد في الثورة السودانية بشيء.
طيب أستاذ عمر، كيف تقرأ قرار مجلس الأمن القال فيه إنهم هيقوموا بدراسة والنظر في مشروع القرار الأمريكي بحظر تصدير الذهب في السودان؟
أنا أعتقد أنه هي خطوة جريئة برضو وما بطالة، لتتواصل الدراسات والجهود. طبعا زي ما بقول السودانيين، إذا أنت أصلك دارتك في لك حاجة أدي للجنة، فبتجي هي الليان دي وبتنظر في الأمر. لكن أنا متفائل لمجرد التجديد للبعثة اللي بتقوم بالتحقيقات وبعثة المراقبة. أنا أعتقد أنه دي مسألة مهمة لجهة أنها هذه البعثة تتواصل دراساتها. التقرير اللي عرض على مجلس الأمن احتمال يطلع في اليوم اليومين الجاية، لكن حصلت فيه تسريبات، وجزء منه اللي هو ورد في مشروع القرار الأمريكي وبقى مشروع لكل الناس، يعني فيه معلومات دقيقة جدا جدا عن الذهب وإنتاجه وبيمشي وين من هناك. هذه المعلومات تم الحصول عليها بعد دراسات مستفيضة جدا وشغل عميق في مناطق إنتاج الذهب وفي مناطق تسويقه وبيعه وترحيله وكذا.
ولا يحسبوا هؤلاء الناس إنه المعلومات دي ما متوفرة، هي دقيقة ومفهومة، لكن يلزم إذا تستمر هذه الرقابة وتستمر هذه التحليلات للمعلومات والأرقام المتوفرة على أساس إن في الدورة القادمة لما يكون في تقرير آخر يقدم إلى مجلس الأمن يكون تقرير مدعوم، مش مجرد تقرير لسه موجود، إنما تقرير أحدث مدعوم بكل الأرقام، مدعوم بكل الوسائل الرقابية اللي بتخلي إنه روسيا والصين ومصر وكل من تسوي له نفسه إنه يغالط في هذه المعلومات ويدافع بالباطل عن هذا النظام الفاشي المتهالك، إنهم ما يلقوا فرصة ويحاصروا بالمعرفة الرقمية وبالإحصاءات الدقيقة وبالتحليل العلمي الموثق عشان ما يقولوا إنه نحن في ثغرة كذا ولا كذا. بعد ذلك نحن نعرف إما إذا كان من الدول الخمسة الضائمة العضوية استعملت حق النقد أو هددت به، أو كانوا من الدول الغير دائمة العضوية زي مصر اللي هي بتخش وتطلع، نفهم بعد ذلك إنه الموضوع ده فات حد المعرفة والأدلة الوثوقية والثابتة، وبقى الموضوع موضوع بتاع سياسة ومكابرة، ومن هناك الناس كمان عندها رأي آخر في الدفع بعملية دبلوماسية وسياسية عشان تمشي في اتجاه العمل في كشف هذه الأشياء وتفهيم العالم وتعريفه بما يحاك ضد الشعوب وضد الأبرياء في هذا العالم. أنا بعتقد أنه تجديد الولاية لهذا الجهاز الرقابي هو أمر مهم جدا، ومحاولة مجلس الأمن لمعرفة المزيد من الأخبار والمزيد من المعلومات الدقيقة هي أيضا محاولة أخرى مهمة لمحافظة مثل هذا النوع من المكابرة والوقوف مع الباطل ضد حقوق الأبرياء والمواطنين.
شكرا لك الأستاذ عمر إسماعيل قمر الدين.
شكرا أخي عبدالزيد طب كله، وتحياتي إلى الزملاء والإخوة في راديو دبنجة، وتحياتي إلى مستمعيك الكرام.